وسهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. نستعين بالله ونستفتح هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا طيبا نافعا، وأن يكون سببا لي مزيد من البصيرة في سبيل ما يعيش الإنسان لأجله، وفي سبيل تحصيل العلم وتحقيقه. لقاء اليوم بعنوان العلم بين الفوضوية والمنهجية، العلم بين الفوضوية والمنهجية. وموجب الاهتمام بهذا العنوان هو كثرة الفوضوية الموجودة اليوم فيما يتعلق بالعلم والمعرفة، وفيما يتعلق بالحديث باسم العلم وباسم المعرفة. ومن أسباب هذه الفوضى كثرة أو سهولة وسائل تحصيل المعرفة، سهولة الوسائل تحصيل المعرفة. اليوم يعني يمكن لأي إنسان يعيش في أي مكان وبأي مستوى وبأي خلفية أن يدخل على جميع أنواع الكتب وجميع أنواع العلوم والمعارف بدون شروط وبدون استئذان. وهذه كما أنها نعمة وسهلت كثيرا مما تعسر على من قبلنا. يعني أنتوا عارفين يا جماعة، ترى سابقا قديما من أراد تحصيل كتاب أحيانا يضطر إلى أن ينسخه نسخة، ما في مطابع. فتخيل أحيانا تحتاج أنك تأخذ كتاب وتنسخه نسخة بخط يدك حتى يعني إيش تستطيع قراءته. وأحيانا تجد الكتب منسوخة ولكن النسخ قليلة، لأنها لا تكون هناك كتب أو نسخ لكتاب واحد إلا بعمل يدوي من النساخ. فأما اليوم القضية يعني فتحت على مصراعها أو مصراعيها، وهذا كما قلت هو نعمة من جهة، ولكنه في نفس الوقت هو باب إشكال. وهذا الإشكال يعني أدى إلى حدوث أنواع من التحديات يجب علينا أن ننتبه إليها. نحن اليوم في برامج علمية ما شاء الله نافعة وطيبة، لكن نحتاج أن ننتبه إلى بعض القضايا حتى لا ندخل في قضية الفوضى المعرفية، وإنما نسير بمنهجية وطريقة صحيحة. من المشكلات التي ظهرت نتيجة هو المشكلة ليست مجرد وجود المصادر، وإنما المشكلة وجود المنابر أيضا. يعني صار الانفتاح في المصادر والمنابر. فالمصادر موجودة طبعا، يدخل الإنسان لها ولا يدري إيش المصدر الموثوق من غير الموثوق، إيش المصدر المركزي من غير المركزي، وأيضا المنابر متاحة، فتستطيع أن تتحدث في أي منبر شئت، تفتح لك حساب في أي شبكة من شبكات التواصل وتتحدث فيه، إن شئت صوتا، شئت صوت وصورة، إن شئت كتابة، والمجال مفتوح. تريد أن تتحدث باسمك أم باسم وهمي، حتى لو تبغى تسمي حسابك علامة زمانه مثلا ممكن، يعني طالب علم متقدم، طالب علم متأخر، إلى آخره، تقدر تسمي حسابك ما تشاء. وتستطيع أن تدخل على حساب أي أحد من العلماء من المفكرين وتتعقب وترد وتبدي عن رأيك وتعترض وتخطئ. وإذا عندك مجموعة كبيرة تقدر تعمل يعني تخطئة جماعية لقول فلان. هذا كله الآن متاح، صار هناك انفتاح في المصادر وفي المنابر. وهذا الانفتاح على قدر النعمة التي فيه التي يعني في هذا الانفتاح، على قدر ما هناك مشكلة ومشكلات يجب أن ننتبه إليها. ولذلك كان هذا اللقاء الذي هو عن العلم بين الفوضوية والمنهجية. بداية سأتحدث عن الجانب السلبي الذي هو الفوضوية، الجانب الفوضوي في المعرفة، الجانب الفوضوي في العلم. هناك سمات ومظاهر وعلامات إذا رأيتها اجتمعت في شخص، سواء كان هذا الشخص أنت أو شخص آخر، فاعلم أن هناك قدرا من الفوضوية يعيش فيه هذا الشخص الذي اجتمعت فيه هذه المظاهر. قد لا تجتمع كلها، ولكن تجتمع بعض هذه العلامات. وأيضا اجتماع بعض هذه العلامات يدل على أن الذي تجتمع فيه يسير بطريقة فوضوية، بطريقة غير منهجية، بطريقة غير علمية، بطريقة غير صحيحة. ما هي هذه المظاهر والعلامات والسمات؟ أول مظهر هو كثرة التنقل بين الكتب والبرامج والمصادر المعرفية دون إتمام أي خطة علمية، دون إتمام أي خطة علمية. يعني كلما رأى إعلانا لخطة علمية دخل فيه، وليته إذ دخل في عدة خطط أو برامج أنه يكمل، لا يكمل. هي هذه المشكلة، أنه يكثر التنقل. نزل إعلان لقراءة جماعية لكتاب كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، حضر أول لقاء لقاءين، باقي 7 لقاءات، نسخت هذه 7 اللقاءات بالإعلان الثاني عن كتاب كذا الذي نزل جديدا في معرض الكتاب، فخلينا ألحق هذاك، فيذهب إلى الكتاب هذا، بدأ في أول جزء من 3 أجزاء، نزل الإعلان أنه الله أكبر، الكتاب الذي كنا ننتظره الآن موجود وفي، وبسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الذي يكثر التنقل بين الكتب والبرامج دون أن يتم، هذه واحدة من العلامات الأساسية للمعرفة الفوضوية، للمعرفة الفوضوية. وبعد قليل سأذكر إيش الآثار للمعرفة الفوضوية. في آثار، يعني لا تحسب أنه يعني والله هذا فوضوي المعرفة أو العلم وهذا منهجي العلم والمعرفة، ممتاز، صار عندنا حزبان، حزب فوضوي وحزب منهجي، ولك أن تختار. لا، هناك أثار سلبية كبيرة لهذه الفوضوية المعرفية. إذن هذا المظهر الأول. المظهر الثاني عدم الوصول إلى التمكن من أي مجال من مجالات العلم. ما في تمكن، يعني سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، ثم لا يشعر بأنه قد تمكن من أي مجال. ما أقصد تمكن يعني أصبح سيد المتخصصين، ولكن تمكن. فنتيجة القراءة الطويلة هذه ونتيجة المعرفة، ما الذي بقي معك؟ ما الذي حصلته وأمسكت بأطرافه؟ هل مثلا بعد التأصيل الشرعي والبناء وهذا شعرت أنك والله متمكن مثلا من علم الحديث، متمكن من الفقه، متمكن من الأصول، إلى آخره؟ ما في تمكن. هذه علامة من علامات أن صاحبها يسير بطريقة فوضوية وغير وعلى غير منهجية. المظهر الثالث من مظاهر فوضوية المعرفة دوام الفتور وسرعة الانقطاع وخمود العزيمة. يعني هذا له أسباب أخرى بلا شك، يعني الفتور وقلة العزيمة هذا له أسباب، لكن ترى من الأسباب أحيانا ليس ضعف الإرادة، من الأسباب أحيانا هو الفوضى التي يصير فيها الإنسان في تحصيل العلم والمعرفة. لماذا يفتر دائما؟ لأنه دائما لا ينجز. طب لماذا لا ينجز؟ لأنه الطريقة اللي ماشي فيها غلط، الطريقة اللي ماشي فيها غلط. من أعظم نعم الله على العبد أن يرزق طريقا صحيحا لتحصيل العلم. إذا رزق صحة هذا الطريق، ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يا جماعة اسمعوا مني هذه الصورة جيدا. هذه الصورة هي واحدة من أهم النتائج النهائية تحت عنوان العلم المنهجي أو البناء المنهجي العلمي المعرفي. ما هي؟ أن تصل إلى مرحلة كل معلومة جديدة تدخل إليك تستطيع أن تفرزها وأن تضعها في موضعها الذي قد بنيت أسسه ومحاله. وإذا وصلت إلى هذه اللحظة صدقني سيكون الفتور أبعد شيء عنك، لأن كل كتاب تقرأه تشعر بقيمته، لأنه عقلك مقسم مرتب، معرفتك منظمة. هذه المعلومة الله، هذه تدعم البناء اللي بنيته في هذه القضية قبل. يا سلام، سبحان الله، كان هذا اللي ناقص. إيش اللي يصير؟ تفرح بالعلم وتنفتح نفسك له. ثم هذه من أهم نتائج ترتيب العلم وترتيب المعرفة، من أهم النتائج. بعكس ذلك الذي يسير بطريقة فوضوية، كل ما دخل كتاب يمشي من المنفذ الأول بعدين يجد الطريق مغلق، يدخل من المنفذ الثاني الطريق مغلق. إيش اللي يصير؟ اللي يصير إنه هو يسمع كلاما كثيرا عن أهمية العلم وأهمية المعرفة وأهمية التحصيل وأهمية وأهمية وأهمية، ثم بعد ذلك لا يجد أي أثر أو أي نتيجة فيصاب بالفتور والإحباط. يأتي خلينا نقول الكلام من الخارج يدعمه، إذا دخل في العلم لا يجد شيئا يستمسك به يتمسك به يشعر بأثره يفتر، وهكذا. فهذه من علامات الفوضوية. العلامة الرابعة، وهي من العلامات المهمة من علامات فوضوية المعرفة، أن العلم والمعرفة والقراءة لا تزيده إلا شتاتا وشبهات وإشكالات وأسئلة بلا حل، أسئلة بلا حل. وجود الأسئلة ليس أمرا سلبيا، وجود الأسئلة بلا حل أمر سلبي. يعني إذا كان الإنسان كلما كثرت قراءته كثرت أسئلته المعضلة التي لا حل لها بالنسبة إليه، فهذا دليل على أنه يسير في المعرفة بطريقة فوضوية غير مرتبة وغير منهجية وغير منظمة. طيب، المظهر الخامس من مظاهر فوضوية العلم وفوضوية المعرفة هو كثرة التقلب الفكري. تقلب الفكري، يعني قبل 10 سنوات تجي موجة معينة، موجة فكرية معينة، تجده أول الراكبين فيها على أعلى الموجة. انتهت هذه الموجة وصارت الموجة المضادة المخطئة لها، تجده أول المخطئين. بعدها ب3 سنوات نشأت موجة أخرى، تجده أول الراكبين لها. وأحيانا تكون الموجة في أقصى التشدد والموجة الأخرى في أقصى التساهل، وتجده ركب موجة التشدد وركب موجة التساهل. إيش دلالة هذا؟ له دلالات متعددة، واحدة منها أنه فوضوي العلم وفوضوي المعرفة، لم يسر على طريق صحيح منهجي يوصله إلى نتائج متسقة. هو ساير بطريقة ذات أطراف شائكة، ليست ذات أطراف متسقة موصلة إلى حقيقة. العلم هداية، العلم هداية، يجب أن يكون من نتيجة العلم أن تزداد اهتداء وأن تتضح الرؤية لديك. ودعونا من الكلام الذي هو جزء من الوهم وهو مما يروج أحيانا، أنه ليس من المهم ماذا تقرأ ولا من المهم لمن تقرأ، المهم أن تقرأ. من أجمل الأشياء أن هذا الكلام الوهمي، من أجمل الأشياء أنك كلما قرأت ازدادت تساؤلاتك واستفهاماتك في الحياة، تمام؟ هذا اسمه وهم، هذا اسمه وهم. إذا كانت القراءة تزيد أسئلتي وتزيد مصادر الحل لهذه الأسئلة، فأسأل ثم أجيب وأنتقل خطوة قادمة، ممتاز ممتاز. إذا كانت عبارة عن استفهامات استفهامات استفهامات، فهذا من أبرز صور الفوضى المعرفية والوهم المعرفي، والوهم المعرفي. لذلك لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا أن تسير على نفس الطريق المعرفي إذا كنت دائما تركب موجات مختلفة متعارضة متجد، يعني كل موجة جديدة تركبها وتظن أن هذا هو مقتضى العلم. يا جماعة، العلم ثقيل، يثقل الإنسان، العلم يخلي الإنسان ثقيل. ثقيل يعني إذا رأى شيئا، رأى أطروحة، رأى إشكال، رأى موجة، رأى هاشتاغات، رأى مدري إيش، ثقيل. عنده علم ينطلق منه، يحاكم إليه، يفهم، يعتدل. الخفة سبحان الله هي دليل على قلة العلم ودليل على فوضوية هذا العلم. إذن هذه 5 مظاهر، إذا رأيتها في شخص أو رأيت بعضها في شخص فاعلم أنه فوضوي المعرفة، فاعلم أنه فوضوي المعرفة، فوضوي العلم، لم يسر بطريقة منهجية صحيحة. طيب، ما المخاطر التي تترتب على هذه المظاهر؟ ذكرنا 5 مظاهر، ما الذي يترتب عليها من مخاطر؟ الذي ينشأ عن هذا، هل هي يعني مجرد أنه والله نقص معين؟ لا، ليس نقص معين، مشكلات. المشكلة الأولى الوقوع في حالة الوهم المعرفي. وهم المعرفي، يتوهم أنه يعرف، وحالة الوهم المعرفي تقود إلى قبيحة من قبائح الدنيا اسمها التعالم. تعالم، تمام؟ إذا قارنت بين متعالم وبين جاهل لا يدعي العلم، فالجاهل أفضل. تعالم مع وجود الأساسات المعرفية المشتبكة اشتباكا خاطئا، هذه مصيبة وكارثة، مصيبة وكارثة. وإذا كانت هذه المشكلة موجودة سابقا، فاليوم اضربها في آلاف. اليوم المشكلة مع شبكات التواصل واسعة المساحات، واسعة المساحات. طيب، ممكن واحد يقول التعالم والله صحيح مشكلة، ولكن هي ليست مشكلة عادية. التعالم قد يقود إلى حفرة من حفر النار، قد يقود إلى حفرة من حفر النار، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الأعراف، إيش الآية التي تدل على وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ يعني ذكر الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم في سياق ذكر الشرك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال، أو هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. والمسألة ليست سهلة وليست يعني يسيرة أبدا. أحيانا الإنسان يبرر لنفسه من باب الغيرة على الدين، يقول والله أكيد أنه هذا ما هو أكيد أنه هذا ليس جيدا، ليس لا يجوز، واضح أنه أصلا لا يجوز، أنا حاس أنه لا يجوز، تمام، أعوذ بالله، شوف إيش يسوي، والله يعني ما يجوز. طب ما يجوز بناء على إيش؟ على إحساسه، أحس كذا أنه ما يصير، تمام. هذه أحس، لما أنت تقول تروح تكلم واحد مثلا كتب تغريدة أو مشاركة أو شيء، فتروح تقول له أنه أنت متساهل في دين الله وأنت تفعل مدري إيش، هذا كلام تقي الله يجب أن لا يصدر إلا عن علم. نفس الشيء بالعكس، أنت متشدد وأنت، هذا كله يجب أن يصدر عن علم. إذن أول خطر من مخاطر المظاهر، من مخاطر الفوضى في العلم والفوضى في المعرفة، هو حالة الوهم المعرفي التي تقود إلى حالة التعالم. الأمر الثاني، الخطر الثاني، خطر كبير شديد جدا، وهو ضياع الأزمان والأعمار. ضياع الأزمان والأعمار. عايش ابن الحلال هذا من برنامج لبرنامج بدون ما يخلص ولا شيء، من كتاب لكتاب بدون ما ينهي أي شيء، من درس إلى درس بدون ما يكمل أي سلسلة أو سياق معين في الدروس، يكثر التنقل، وهذا يضيع الأعمار، تذهب الأعمار وتنصرم بدون أن يخرج الإنسان بحقيقة وثمرة العلم. فهذا أثر خطير من آثار الفوضى في العلم والمعرفة. الأثر الرابع، الثالث عفوا، هو السقوط في الفجوات المعرفية. السقوط في الفجوات المعرفية هذه نتيجة واضحة للبناء غير المنهجي، اللي يبني العلم بناء غير منهجي. هذا ترى هذا يكمل، ترى سلاسل ممكن يكمل برامج يكمل، لكنه لم يسر بطريقة منهجية مرتبة، هذا ما ينقطع. هذا اللي عنده المشكلة الثالثة ما ينقطع، لا يكمل، لكنه يكمل لا على هداية ولا على منهجية، أيوة فوضوية. فيبني يبني 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 في بعض المجالات المعرفية، سيصل بناؤه إلى ناطحات السحاب، تمام، يعني يصل إلى درجات عالية في البناء، ولكنه لم يكن يبصر أن كثيرا من الطوابق في منتصف البناء لم يبنها أصلا. فإذا كلما ارتفع البناء كان آيلا للسقوط أكثر. ليش؟ الفجوات. طيب الفجوات خطرها ليس مثل الوهم المعرفي، خطرها أقل، يعني أقصد أنه يمكن تداركها، يعني يمكن لمن بنى هذا البناء، وهذا الواجب على من بنى مثل هذه البناء، الواجب عليه أن يقف عن مزيد من البناء ويرجع لإيش؟ ما يرجع من الصفر، يرجع يرمم الفجوات، يرمم الفجوات، هذا مهم جدا جدا، ترميم الفجوات، وهو من وسائل الحل للفوضى المعرفية حال وجود الفجوات. من مخاطر الفوضى في العلم والبناء غير المنهجي الفتور، ردة الفعل السلبية تجاه العلم، ما استفدت شيء، النفور، ليس فقط الفتور وإنما حتى النفور. الأثر السلبي الخامس هو القابلية للتأثر بالشبهات والإشكالات إن لم يكن السقوط في أو حال الإشكالات والشبهات. لماذا؟ لأن قراءته كانت بلا هدى، اقرأ ولا يضر لمن تقرأ، تحصيله كان على غير هدى، هذه هذا الخلو من الهدى في تحصيل العلم قد يقود إلى الإشكالات والشبهات، وهذا من الآثار السلبية. الأثر السيء السادس هو الفهم الخاطئ للعلم، الفهم الخاطئ للعلم، وقريب منه الأثر السابع، وهو يعني نتيجة أحيانا له وقد يكون بسبب آخر، وهو عدم احترام العلم وأهله، أو عدم القدرة على احترام أو تمييز المقامات العلم ومقامات التخصص ومقامات الإنتاج العلمي الصحيح. لماذا؟ لأنه هو أصلاً أخذ عن كل أحد وقرأ لكل أحد وقرأ من مختلف المصادر، ولم واستوى عنده العلم الصحيح بالعلم الزائف، فلم يعد يميز مقامات العلم، لم يعد يميز، هو يقرأ أحياناً لأناس، لكتاب مثلاً ما عندهم مشكلة أنهم يصرحوا أنهم من أصحاب الفواحش أو الشذوذ مثلاً، تعرف مثل بعض الكتاب الغربيين والفلاسفة وكذا، ويقرأ للبخاري وللشافعي ولأمثالهم من أئمة المسلمين، وعنده يعني أحياناً أنت تقرأ مثلاً في كتب غربية أو شيء تحت تعريف معين، بس هذا تحت منهجية معينة، لا أحياناً فكرة أنه والله أنا أقرأ كل شيء، خليني أفتح تراث المسلمين أقرأ منه شيئاً، أفتح مدري إيش كذا، فلاسفة العصر كذا إلى آخره، النتيجة هي استواء مقامات العلم واستواء المتحدثين بالعلم وعدم تقدير واحترام العلم الصحيح الحقيقي أو الأفضل من بين العلوم والمعارف. وكذلك قبلها اللي هو الأثر السادس اللي هو الفهم الخاطئ للعلم، لأنه فوضوي البناء لم يمتلك أدوات الفهم الصحيح، صار يفسر العلم تفسيرا خاطئا، وهذا موجود كثيرا إذا تأملتم فيه اليوم. الأثر اللي كم الآن الأخير الثامن، الثامن ذكرت السادس خطأ فهم الخاطئ، السابع عدم احترام العلم ومقاماته وعدم القدرة على التمييز، الثامن والأخير هو الأثر ليس خاصا به وإنما تغذية حالة الضعف العام للأمة الإسلامية. كيف يمكن أن تنهض الأمة من حالها إذا كان العلم الذي ينتشر في كثير من أفرادها يسير بطريقة فوضوية ويبنى بطريقة فوضوية ويتعامل معه الإنسان بطريقة فوضوية؟ فضعف الفرد أثره على البقية، وإذا كانت هذا إذا كان هذا حالا سائدا أو حالا منتشرا فهذا يزيد الإشكالة إشكالا. إذن تكلمت عن كم مظهر أولا من مظاهر الفوضى، خمسة مظاهر، ثم ذكرت ثمانية آثار سيئة لهذه المظاهر الخمس. أنتقل الآن الحديث عن إيش؟ ذكرت أنا ثمانية آثار إيش؟ معالجة، ها؟ يا أهل اليوتيوب، آثار إيجابية،
ها ما
في يعني اثرا عند اللي عنده علم منهجي يشوف من النعم الله انه يشوف الفوضوي عشان يدرك قيمه العلم المنهجي وبضد التمييز الاشياء. ها كيف ندرس للبناء الفهم؟ ها
كيفيه الحصول على هذه
لا العلاج وسائل حل لا الوقايه المخاطر لا لا
منهج المنهجيه
لا منهج منهجيه لا ها اسباب الفوضى المعرفي اسباب الفوضى في العلم. ذكرنا المظاهر وذكرنا المخاطر لكن لماذا تنشا؟ لماذا تنشا؟ هناك اسباب تنشئ حاله الفوضى في العلم وغياب المنهجيه وذكر الاسباب يعين على اتمام التصور. ترى بالمناسبه لو ذكرت اتممت ذكر المظاهر والمخاطر والاسباب ربما البعض لا يحتاج الى ذكر الان العلاج لانه خلاص واضح يعني واضح انه هذه مظاهرها وهذه اسبابها وهذه مخاطرها. اذا انظر الى عكسها وما يضادها وما لا يوصل اليها ستجد الحل اصلا. لكني ساذكر ايضا بعض صور العلاج لكن المهم ان نفهم هذه المشكلة المشكلة ما 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 حقيقتها مظاهرها اسبابها مخاطرها. اسبابها من الاسباب التي تقود الى الفوضى في العلم والبناء والمعرفة ومن أهم الأسباب هو غياب الأهداف التي يعيش لأجلها الإنسان والتي ينظر من خلالها إلى العلم. غياب يعني أنا ما عندي أهداف حقيقية في الحياة أعيش لأجلها، ما عندي مقاصد وغايات تشغلني حقا، ما عندي مقاصد وغايات تشغلني حقا جيد. وبناء على ذلك وبناء على ذلك فأنا ما أدري ليش أقرأ أصلا. أنا عارف أني أقرأ الآن لأنه القراءة مفيدة، بس مفيدة إيش؟ في إيش؟ إيش ما علاقة هذه القراءة بحياتي؟ ما علاقة هذه القراءة بطريقي؟ ما علاقة هذه القراءة بأهدافي؟ ما أنا عارف ليش. واضح الفكرة؟ إذن غياب الأهداف وحقيقة ما يعيش لأجله الإنسان هو من أهم أسباب الفوضى في العلم والمعرفة. وبالتالي الآن إذا بنتكلم عن العلاج إيش نقول؟ وضع الأهداف وأن يعيش الإنسان لغايات ومقاصد. يا يريد أن يعيش، أنا مثلا خليني أقول لكم مثال. والله إنسان من أهم أهدافه في الحياة أن يكون من المصلحين، أن يكون من المصلحين على طريق الأنبياء وأن يكون له دور في استصلاح أحوال المسلمين. هذا الآن هدف يشغل باله، ها؟ هذا الهدف لما يشغل باله هو سيضع إطارا للعلم والمعرفة سيوظف هذا العلم والمعرفة وسيلاحظ أثناء بنائه ما يعينه على الوصول إلى هذه الغاية. هو ليس هدفا كافيا أو ليس سببا كافيا في العلاج ولكنه واحد من الوسائل. لذلك غياب الأهداف التي يعيش لأجلها الإنسان، غياب الرؤية، هذا يقود إلى فوضى كبيرة في العلم والمعرفة. طيب من أهم ما يدخل تحت غياب الأهداف هو غياب معنى مهم جدا جدا، وهو غياب أن العلم أصلا إنما هو وسيلة، وسيلة، وأن الغاية هي التعبد لله واستصلاح الحال، استصلاح النفس واستصلاح الغير. مجرد أن يكون هذا المعنى وهذا الهدف موضوعا أمام العين، هذا سيجعل الإنسان أكثر قابلية للترتيب والبناء الصحيح ممن يفتقد هذا المعنى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد لله. كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به إلى الله تعالى. هذا كلام الشاطبي في الموافقات رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. طيب علم لا ينفع بناء على إيش لا ينفع؟ السؤال الآن، العلم الذي لا ينفع، ها، هل هو عند أصحابه بتعريفهم نافع أو غير نافع؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من علم لا ينفع، هل هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو نافع عند أصحابه برؤيتهم بمنظارهم أو لا؟ نافع. مثلا العلوم المتعلقة بالسحر والكهانة مثلا، هذه كدرجة قصوى في عدم النفع، لكن هي بالنسبة لأصحابها إيش؟ نافعة. بس كذلك اليوم، اليوم يوجد تخصصات يسافر لأجلها وتدفع فيها أموال، يوجد بعض التخصصات هي يعني إذا كان تقدر تقيمها إنها فقط علم لا ينفع فالحمد لله، والله أحيانا تكون علم يضر، أحيانا تكون علم يضر، لا يعني يوجد، يوجد تخصصات بس يضر بناء على إيش؟ أيوة، على معيار معين أنت تنطلق منه وتقيم منه. يعني قد يكون بعض المجالات يدرسها الإنسان وتكون ضررا عليه في دينه، متعارضة مع بعض الثوابت، جيد، وهي تسمى علما ولها شهادات وما إلى ذلك. طيب هذا كله ترى داخل موضوع الأهداف، لأننا ما أتكلم عن الأهداف اللي هي الهدف اللي قراءة 100 كتاب، قراءة ما أتكلم عنها، أتكلم حتى عن الأهداف، أو بالأساس أتكلم عن الأهداف الكبرى التي يعيش الإنسان لأجلها، يعيش الإنسان لأجلها. طيب هذا السبب رقم كم يا أحمد؟ لا، هذا السبب الأول،
هذا الثاني،
إيه الثاني حتى، تمام. بس هذا السبب الأول من أسباب الفوضى في العلم والمعرفة، اللي هو غياب الأهداف. والمقصود كما قلت الأهداف في الأساس هو الأهداف الكبرى التي يعيش لأجلها المسلم ويستحضرها دائما ويعرف العلم بناء عليها، يعرف العلم بناء عليها. هذا أساس، هذا أساس، هذا كالشرط اللي هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني هو إذا فقد، إذا فقد هذا الشرط ما يمكن يكون هناك علم صحيح، ما يمكن يكون هناك علم منهجي صحيح يثمر عند الإنسان. لكن إذا وجد لا يكفي بذاته هذا، هذا السبب. إذا وجد، اقصد إذا وجد من جهة الإيجابية وجود الأهداف، لا يكفي لترتيب العلم ولبناء المنهجية، ولكنه شرط، واضح؟ يعني هو مقدم، أشبه ما يكون بالمقدم. طيب السبب الثاني من أسباب غياب، من أسباب الفوضى في العلم، الفوضى في العلم وفي بناء العلم، هو غياب المنهجية، غياب المنهجية. الأول غياب الأهداف، الثاني غياب المنهجية. إيش غياب المنهجية؟ العلم له قواعد منهجية معينة، هذه القواعد تحكم طريق الإنسان في طريق العلم. أنا ما أتكلم الآن قواعد منهجية يعني كيف تمسك الكتاب وفين تكتب الفوائد ولازم تلخص، وهذه كلها فوائد، قواعد مفيدة. أنا أتكلم قواعد منهجية كبرى. مثلا إيش؟ أنا ذكرت مثلا عدة أمور تضبط قضية المنهجية. مثلا البدء بصغار العلم قبل كباره، من لا يبدأ بصغار العلم قبل كباره يكون قد فقد ركنا من أركان المنهجية في العلم. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم، ذكر الربانيين، قال: ويقال إن الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وبالتالي صار هنا عندنا أصل حتى من، من الشرع، من كتاب الله سبحانه وتعالى، باعتبار يعني الإدخال العام ضمن كلمة الربانيين، إنه فيها من صورها مما يدخل فيها التربية بصغار العلم قبل كباره. طيب من يسير يقول لك يعني واحد، يعني ما بقول الصورة بس إنه إيش، واحد تو جاي من، من عالم، من العالم الآخر الأسود المظلم، تمام، ربنا الحمد لله تاب عليه وصار يصلي وسمع محاضرة عن الهمة في طلب العلم والعزيمة وعدم ضياع الأوقات، قال لك شمر عن ساعديه وقال لك أنا ساعة سأحرث العلم حرثا. أعطيني أكبر كتاب وقف أمامه الجهابذة. درء التعارض، فتح الباري إلى آخره. ولا فتح الباري يعني صح أنه كثير، بس أنه لكن والله مثلا كتاب سيبوي تمام إلى آخره. أحيانا هذا إحنا نجيبه من باب الطرفة، لكن ترى حقيقة يقع فيها بعض صغار الطلاب. يعني بعد سنة من العلم، بعد سنة من البداية، بعد سنتين كذا، يشعر أحيانا بقدر من الحماس والحيوية والعبقرية أنه هو لازم يقفز إلى النهايات، فيقول لك أنا خلال السنة راح أخلص فتح الباري ومجموع الفتاوى وتفسير الطبري، يلا كمان الأم للشافعي كذا مع هذا. تمام حبيبي، أنت لساك في السنة الثانية أو الثالثة في العلم، هذا ليس مكانه الآن، ليس مكانه الآن. البدء بصغار العلم قبل كباره من علامات المنهجية، وفقدان هذا فقدان لركن من أركان المنهجية، وبالتالي غياب المنهجية سبب من أسباب إيش؟ ها؟ الفوضى في العلم والمعرفة. طيب، مما يدخل أيضا في البدء، عفوا، مما يدخل في قضية المنهجية التأني في الانتقال بين خطوات العلم وعدم استعجال الثمرات. يعني من المنهجيات الأساسية، طبعا هي لا شك أنه لها علاقة بدء بصغار العلم قبل كباري، لكن أحيانا يقول لك أنا بدأت بصغار العلم قبل كباري، بس يستعجل المراحل، يستعجل الانتقال بين المراحل. كل مرحلة من مراحل العلم يجب أن تأخذ حظها. ما يصلح الإنسان أنه مثلا يضع جدول خلال سنتين يبدأ بصغار العلم، خمس كتب من أبو كذا، بعدين الكتاب اللي هذا، بعدين الكتاب اللي كذا، بعدين يقول لك أنا الآن متأهل للإفتاء. لا، يتأنى في المراحل، كل مرحلة يجب أن تنضج الإنسان وتنضج عند الإنسان بقدرها. طيب، مما يدخل في المنهجية أيضا، أو خلينا نقول مما يعين على تحقيق المنهجية، الإشراف العلمي. إشراف العلمي، الاستنارة بآراء وتوجيهات وإشراف ذوي العلم والتخصص. وإذا قلنا إن من أسباب الفوضى في العلم غياب المنهجية، فإن من أسباب غياب المنهجية إيش؟ أيوة، غياب الإشراف، غياب التوجيه العلمي، من خاصة إذا كان الإشراف من يجمع مع العلم معنى التربية. بالله هنا لازم نجيب كلام شو اسمه الطبري في الربانية. هات لي الطبري في الربانية. إيه كلام الطبري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، يبين لك أهمية وجود الربانيين في حياة الإنسان، في حياة المسلم، في حياة طالب العلم. فلذلك إذا قلنا من أسباب الفوضى في العلم هو غياب المنهجية، فإن من أسباب الغياب المنهجية إيش؟ أيوة، غياب المربي، غياب الموجه الناصح، غياب الـ 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 الذي يقود الإنسان إلى العلم. طيب، الطبري رحمه الله له كلام جميل في قضية الربانيين، كلام طويل وذكرته مرارا، لكن نقلته مرارا في أكثر من لقاء، سأذكر خلاصة. يقول بعد أن ذكر أقوالا، يقول قال: فالربانيون إذن، خلاصة الكلام بعد كلام طويل، ارجعوا إليه في تفسير سورة آل عمران في آية ولكن كونوا ربانيين. قال: فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. قال: ولذلك هم فوق الأحبار كما قال مجاهد، لأن الأحبار هم العلماء. والرباني، ركزوا، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. يعني الجامع بين القضية العلمية وبين القدرة على التربية، على القيادة، على سياسة الناس، على استصلاح أحوال الناس وما إلى ذلك. فهذا إذا كان المشرف أو الموجه ممن يجمع بين العلم والتربية وسياسة النفس، فهذا من الأسباب التي تقود بإذن الله تعالى إلى المنهجية. طيب، السبب الكم من الأسباب التي تؤدي إلى المنهجية؟ ثالث. الرابع مو الثالث. الحين الرابع. طيب. طيب الرابع من الأسباب التي تعين الإنسان على تحقيق المنهجية أن يضبط القواعد الكلية ويفهم أصول العلوم ويبني ويضم الجزئيات إلى الكليات ويرد المتشابهات إلى المحكمات، يعني أن يدخل إلى العلم وهو ينظر إلى الكتل الكبرى للعلم والقواعد المؤسسة له، هذه من أهم الأمور المنهجية. ثم أثناء البناء يفرق بين الجزء الذي يضم إلى الكل أو الجزء الذي يضم إلى الكلي والمتشابه الذي يضم إلى المحكم، وبين المحكم الذي يحكم به على المتشابه والكل الذي يضم هذه الجزئيات. يعني أن يعتني طالب العلم بالقواعد الكلية المنهجية الضابطة للعلوم، أن يعتني بالتأصيل، القواعد الكبرى، أساسات العلوم، وأن لا يتعامل مع كل المعلومات بنفس المستوى، لا يتعامل مع كل المعلومات بكل المستوى. ابن تيمية رحمه الله يقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فبقي في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. نص مهم جدا من كلام ابن تيمية. طيب الأمر الأخير فيما يتعلق بالمنهجية وهو الكم، كم يا أحمد؟ خامس. وهو الخامس هو ترك شواذ الأقوال وغرائبها والتمسك بالمشهور المعتمد، الاقتراب من الإجماع، الاحتفاء بالإجماع، بما اتفق عليه المسلمون، بأساسات الإسلام، بثوابته، والبعد عن تتبع الأقوال الغريبة وشواذ المسائل، فهذا من عدم المنهجية. التتبع والتمسك، كلما تمسك الإنسان بالمشهور، بالإجماع، بالأصول، فهذا أقرب لأن يكون علمه مبنيا على منهجية صحيحة. الآن هذا كله السبب الكم؟
الثاني.
السبب الثاني من أسباب إيش؟
الأسباب.
لا، من أسباب الفوضى، من أسباب الفوضى في العلم والمعرفة. السبب الأول إيش كان؟
غياب الأهداف.
السبب الثاني؟ السبب الثاني غياب المنهجية. قلنا خمسة وسائل تحت غياب المنهجية تعين على تحقيق المنهجية، صح؟
صح.
تمام. الله يعينكم اللي بتشجروا المحاضرة، والله يجزيكم الخير يعني، لكن هذه الأمور تفصيلات مهمة يعني. طيب السبب الثالث من الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى في العلم وفي بناء العلم، السبب الثالث هو ضعف العزيمة وعدم الاستمرار في موجبات تحقيق البناء المنهجي، عدم الاستمرار في الخطط العلمية وإتمامها. يعني لأن الإنسان ضعيف العزيمة، ضعيف الصبر، لا يتحمل أن يتم المشاوير في خطط العلم، فإنه دائما فوضوي العلم، ودائما فوضوي المعرفة، ودائما فوضوي، ودائما تغيب عنه المنهجية. السبب الأخير من أسباب الفوضى في العلم والمعرفة، وهذا ذكرته في الأسباب الخمسة في المنهجية، اللي هو تتبع الإشكالات والشبهات وشواذ العلم، اللي هو أنه أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي، إيش الفرق بيني؟ يعني أعطيني فرق واحد بيني وبين الإمام أحمد بن حنبل مثلا، يعني أليسوا رجال ونحن رجال؟ أنا الآن أريد أن أقرأ أي كتاب يقع في يدي، والحمد لله أنا عندي قدرة على التمييز بين الخطأ والصواب وبين الحق والباطل. هذا من الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى في العلم والمعرفة. طيب الآن ذكرنا مظاهر الفوضى في العلم والمعرفة، ومخاطر الفوضى في العلم والمعرفة، خمسة مظاهر وثمانية مخاطر. ثم ذكرنا إيش؟ أسباب نشوء الفوضى في العلم والمعرفة، وهي كم سبب؟ أربعة أسباب. وضمنها المنهجية، غياب المنهجية، وتحتها كم سبب أو وسيلة؟ خمسة أو خمس وسائل. الآن ننتقل إلى إيش؟ ها؟ إلى الأمر الجيد. طيب ننتقل الآن إلى الأمر الحسن، وهو أيوة، ما القواعد التي ينبغي مراعاتها حتى يكون العلم متجاوزا لحالة الفوضى وموصلا إلى حالة المنهجية وال يعني الاستقامة في البناء العلمي والمعرفي؟ طيب أول شيء قبل ما أذكر السبب، يجب أن نراعي ما ذكر هناك في الفوضوية، فهو سبب يعني خلنا نقول تصور ما ذكر في الفوضوية هو أمر أساسي في تحقيق المنهجية. لذلك أنا هنا الآن لن أذكر كل شيء، لن أذكر كل شيء. لماذا؟ لأنه كثيرا مما يعين على تحقيق البناء العلمي المنهجي ذكرت ما يضاده في الفوضى. واضح؟ طيب الأمر الأول هو نفسه أو عكس السبب الأول في أسباب الفوضى، وهو إيش؟ أيوة، هذا مهم جدا. السبب الأول هو تحديد الأهداف التي يسعى المرء لتحقيقها في حياته بشكل عام، ومن العلم والمعرفة بشكل خاص. مرة أخرى، تحديد الأهداف التي يعيش الإنسان لتحقيقها في حياته بشكل عام، ومن العلم والمعرفة أو في العلم والمعرفة بشكل خاص. لازم أعيش حياة أعلم لماذا أنا أعيشها، وأعيش في وأسير في طريق أعلم إلى أين أريد أن أصل من خلال هذا الطريق. وكذلك تعريفي للعلم والمعرفة يجب أن يكون ضمن أهداف، وذكرت هذا المعنى وتفاصيله في الفوضى. طيب السبب الثاني المعين على تحقيق العلم الصحيح والعلم المنهجي هو البدء بالتأصيل، وخاصة أنا أتكلم عن العلوم الشرعية والعلم في نطاق العلوم الإسلامية. البدء بالتأصيل الشرعي وبناء القاعدة الأولى في كل فن من الفنون الأساسية الشرعية، ومن ثم رفع البناء على هذه القواعد، وهذه من أهم القواعد للبناء الصحيح. إحنا عندنا عقيدة، علوم قرآن، لغة عربية، أصول فقه، حديث، جيد، حديث وعلوم السنة كلها بشكل عام. هذه الآن أبرز العلوم. هذه العلوم كل علم منها في كتبه المؤلفة وفي دروسه المقدمة فيها درجات، في درجة متعلقة ببناء الأساس الأولي التأصيلي، في درجة لشرح هذا البناء وبسطه وبيان تفصيلاته الأساسية وأدلته، في مرحلة لرفع هذا البناء وضبط هيكله الداخلي، وفي مرحلة بعد ذلك لإيش؟ تزيينه وتجميله وإلى آخره. تمام؟ من أهم ما يعين الإنسان على البناء المعرفي الصحيح أن يدرك هذه المراحل ثم يسير في بنائه عليها. بفضل الله سبحانه وتعالى علينا في برنامج البناء المنهجي، خاصة من هذه المحاضرة في الأساس مقدمة للبناء المنهجي، في البناء المنهجي إحنا نسير بنفس هذه الطريقة. عندنا هذه العلوم الستة نمر عليها واحدا واحدا في المستوى الأول، ثم نمر عليها مرة أخرى في المستوى الثاني بدرجة أعلى منها، ثم نمر على نفس العلوم الستة في المستوى الثالث بدرجة أعلى من الثانية. فالطالب بعد ما يخرج من البناء المنهجي يكون مر على علم الحديث ثلاث مرات، مرة في درجة أولى تأسيسية، مرة في درجة أعلى بنائية، مرة في درجة أعلى تمكينية. أصول الفقه يدرس ثلاث مرات، العقيدة تدرس ثلاث مرات، وهكذا. ممكن الفقه هو فقط لطوله يقسم معاملات عبادات على أكثر من مستوى. فهذه واحدة من المسالك التي تعين على بناء العلم الصحيح. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا كله في البناء المنهجي يشكل 50% فقط من البرنامج، يشكل 50% من البرنامج. 50% الأخرى، 50% الأخرى هذه إيش؟ أيوة، وهذه من المنهجية أيضا، وهو أن لا ينحصر الإنسان في هذه العلوم الستة، وإنما في القسم الثاني التزكية، التربية، الوعي بالواقع، السلوك، التاريخ، الأدب، كل هذا في 50% الأخرى. لكن هذه الستة لأن فيها قوانين معينة في مستوياتها فأفردت في قسم واحدة. هذا الآن تطبيق عملي لقضية المنهجية والبناء المعرفي الصحيح، والحمد لله هذا يوجد أيضا في مجالات أخرى، لأنه هذا ليس شيئا خاصا، هذه مسالك معهودة ومعروفة عند أهل العلم. طيب السبب الثالث إيش هو؟ السبب الثالث هو البصيرة في اختيار الخطة العلمية والعزيمة في الثبات على تحقيقها، والعزيمة في الثبات على تحقيقها، يعني الجمع بين البصيرة في رؤية البرنامج الذي أسير عليه والعزيمة في السير على الخطة التي بنيت على إيش؟ على بصيرة. لا واضح إنه إن الطاقة خلاص يعني أقول. طيب اختيار خطة علمية على بصيرة والسير على هذه الخطة بعزيمة. أعيد الجملة 3 مرات ولا إيش؟ طيب السير أو اختيار خطة علمية على بصيرة والسير على هذه الخطة على عزيمة. هذه مهمة جدا. طيب كيف اختيار الخطة على بصيرة تكون؟ أيوة، وفق ضوء المنهجيات اللي ذكرناها قبل قليل، ومن أهمها هنا إيش؟ أيوة الإشراف العلمي، أن تكون الخطة صادرة عن صادرة عن رجل من أهل العلم، من المشتغلين بالعلم، وكما قلت لكم من المهم أن يجمع إلى العلم إيش؟ معنى التربية. لماذا يا جماعة أنا أذكر هذا الشرط أو هذا الوصف؟ هذا مهم يا طلاب وطالبات البناء المنهج. لماذا؟ لأنه أحياناً يكون الشخص متخصصاً علمياً، ولكنه يتعامل مع العلم ومع من يتعلم العلم وكأنها آلات علمية، تقرأ كذا وتنتهي، تلخص، تقرأ تنتهي، تلخص، تقرأ. لا، أنت يجب أن تتعامل مع من يتعلم العلم على أنه إنسان مسلم عبد لله يريد أن يزكو بهذا العلم ويهتدي بهذا العلم، وهذا يؤثر على طبيعة اختيار المقررات والمواد. لا يصلح يا جماعة أن الإنسان يأخذ سنوات طويلة يدرس فقه وعقيدة وهو يدرس يعني متون وحواشي ومنظومات وشرحها ويدرس شرحها فقط، وإنما يجب أن يكون المدرس دائم الحديث عن التزكية، دائم الحديث عن إصلاح القلب، دائم الحديث عن إصلاح النفس، لأن النفس فيها طغيان، وقد يكون من أسباب طغيانها الطغيان بالعلم. شباب ركزوا، سيبكم من التسريح، الناس حاضرين في اليوتيوب هنا وانتم حاضرين هنا قدامي مسرحين، خليكم مركزين، اذا زودوها ترى بحول الكاميرا عليهم عشان تشوفوهم. يا جماعه الانسان الذي يتعلم العلم هو انسان يمتلك نفسا قد تطغى بالعلم، قد تطغى ويكون سبب طغيانها العلم، لأنها تعاملت مع العلم على أنه مكتسب من المكتسبات الذي يحقق لها الشرف في الدنيا والتميز في الدنيا، وهذا أحيانا قد يغفل عنه بعض المتخصصين الشرعيين، حتى يغفل عنه أقصد كنظام تدريسي كمنهج. فأنت مثلا تذهب وتحضر الدرس عند مثلا متخصص شرعي لمدة 2 سنين يشرح كتابا من الكتب، ثم لا تجده يتعامل مع الطالب تعامل من يريد أن يهديه بالعلم، وإنما يتعامل معه لمن يريد أن يتقن مسائل معينة. وانتهينا، وصلي اللهم على نبينا محمد. طب هل هناك تنافر بين الأمرين؟ لماذا لا أجمع بين الأمرين، بين إتقان العلم كمسائل وبين التركيز على الاهتداء بالعلم، الاهتداء بالعلم؟ فهذه قضية مهمة جدا. عشان كذا أذكر أن من أهم ما يعين الطالب في اختيار الخطة أن يكون من وضع هذه الخطة يجمع بين التعليم الذي هو التعليم المتعلق بالعلم المحض، وبين التربية والتزكية باستصلاح الناس ونفوس الناس بهذا العلم. والمستند والأساس والقاعدة والمعيار والدليل على هذا الجمع هو قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. واضح؟ واضح. هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، سيد من علم الناس العلم بشرع الله. ما يصلح أنه الإنسان يدخل إلى العلم تخصص معلومات إتقان علمي معين وبعدين خلي واحد يختلف معي في مسألة، يا من لا تفهم ولا تعقل ولا تدرك، وأصلا أمك لماذا أنجبتك في الحياة أصلا؟ كان حقك أن تبقى أصلا بدون أن توجد. يا سخيف العقل، يا سيء الخلق، يا مدري يا ليه. يعني هذه فائدة التخصص العلمي وهذه فائدة العلم؟ ها؟ تبا وسحقا لطريق يسير فيه الإنسان يخرج بهذه النتيجة، تبا وسحقا. لا والله ابقى جاهل في المسجد وصلي حافظ على الفروض أحسن لك وأشرف لك ألف مرة من التخصص العلمي اللي أنت فرحان. أن تهتدي بالعلم، أن تزكو بالعلم، أن تصلح بالعلم، هذا هو المطلوب. طيب ما أتقن العلم، من الذي افترض هذا الإشكال؟ من الذي افترض هذا الإشكال؟ بالعكس، إتقانك للعلم هنا يكون أصلا بنية التعبد، أنك تتقن، أنك تكون علم، تعطي العلم حقه، تعطي العلم حقه. عموما هذه النقطة رقم كم؟ ثالثة. طيب النقطة الرابعة المعينة على الوصول إلى العلم الصحيح والمعرفة الصحيحة: دوام الاستهداء بالله سبحانه وتعالى وطلب الفتح منه، وهذا أمر مهم جدا. وعندي نص جميل لابن تيمية رحمه الله تعالى يوصي فيه أحد الطلاب الذي سأله عن بعض الأمور الجامعة في الخير، وكان من جملة ما سأله في عنه قضية العلم والتحصيل وما إلى ذلك. فابن تيمية ذكر نصا من النصوص المحكمة القليلة الكلمات كثيرة النفع والفوائد، يقول بعد أن ذكر كلاما قال: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يستحق أن أو فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما اختلف الناس فيه أي من العلم فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى، هذا كلام التيمية، فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذه من القواعد المهمة جدا في إصابة الحق والصواب في البناء العلمي. مرة أخرى، هل أنت آلة ومكنة لتخزين المعلومات، أو أنت كائن مسلم عبد لله تطلب العلم عبادة وتريد أن تهتدي بهذا العلم وتحقق ثمراته؟ إذا كان الأمر الثاني فلا تفصل هذا الباب عن باب عبوديتك واستهدائك وطلب الفتح والتوفيق والبصيرة والهداية والسداد فيه. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبإيش؟ فبما يوحي إلي ربي. هذا العلم، هذا العلم الذي أنزله الله ليكون كافيا ومغنيا وهاديا. ولذلك جاء الوعيد أو التشديد من الله سبحانه وتعالى في من، يعني انظر مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يعني شوف أنه هذا العلم كافي خلاص، يعني إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، بلغة وكفاية. فلا يفصل الإنسان العلم عن معنى العبودية وعن معنى الاهتداء وعن معنى البصيرة، هذا من أهم الأسباب في أن يبني الإنسان بناء علميا صحيحا يقوده إلى الثمرة الصحيحة الصالحة. وإلا كما قلت لكم، قد يكون الإنسان بخير فيتعلم ويطغى بسبب ما تعلم، لأنه نظر إلى هذا العلم على أنه مجال للاستكثار ومجال للاستعلاء ومجال لفرد العضلات، بينما هو في الحقيقة مجال للتواضع والإصلاح والاستصلاح وزكاء النفس وصلاحها. طيب، هذا كان من المفترض أن يكون القسم الأول من المادة. المادة ثلاثة أقسام، ولكن سأكتفي بالقسم الأول. طبعا القسم الثاني هو إيش؟ هو قواعد، في تحصيل العلم تعين على تحقيق مواطن الثقل فيه، يعني تعين على الشعور بمكتسبات العلم. فعندي مجموعة من القواعد، قضية مثلا الكتب المركزية وبناء العلم، وقضية أنواع القراءة والتفريق بين أنواع القراءة، وكل نوع له قواعده، النصوص المركزية في العلوم، وهذه مهمة جدا. يعني الاهتمام ليس فقط بالكتب المركزية، وإنما حتى النصوص المركزية داخل الكتب المركزية أو حتى غير الكتب المركزية. يعني طالب العلم مهم يعتني بكتب مركزية، يعني يجتمع أهل العلم على أنها أساس في هذا العلم، ها؟ ومن المهم أن يلتقط بحساساته الاستشعارية الخاصة النصوص المركزية التي تمر عليه من الكتب. هناك نصوص جامعة، حتى ذكرت مجموعة، نقلت مجموعة من هذه النصوص، مثلا أحيانا حتى ذكرت نصوص مركزية. أحيانا النصوص المركزية مثلا تكون مركزية لأنها تلخص أطراف العلم، جيد؟ يعني مثلا ذكرت كلام الغزالي رحمه الله في المستصفى، تكلم عن أبواب أصول الفقه، لخص أبواب أصول الفقه في نص من عدة أسطر. هذا مثلا خلاص تلتقط مباشرة، هذا مركزي. مثلا إيش يقول؟ يقول الغزالي رحمه الله: جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب. القطب الأول في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبها التثنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. طبيعي أنه من لم يدرس الأصول سيستصعب هذا الكلام، لكن من يمر على حتى لو متن أولي في الأصول سيدرك أن هذا الكلام جامعا لأطراف علم الأصول من حيث الأبواب وترتيبه. خلاص، هذا على طول تلتقط هذا النص، تجمع عندك في دفتر خاص. ونصيحتي، تحفظ هذه النصوص. أحيانا يكون مركزي في باب معين، ليس في العلم وإنما في باب معين. فمثلا لا، أنا مثلا نقلت نص لابن رجب رحمه الله في قضية العلل، لا أريد أن أطيل حقيقة الكلام بذكره، لكن هذا مثال مما لن أذكره، يعني اللي هو إيش الأشياء القسم الثاني. مثلا فهم الخارطة المعرفية للكتب، هذه من القواعد التي يعني موجودة في القسم الثاني. قضية التراكم المعلوماتي، قضية عدم إتمام، عدم ترك الكتب دون إتمامها. والقسم الثالث من المادة متعلق بالأمور الفنية، أمور الفنية في القراءة وفي العلم، اللي هي مثلا كيفية التلخيص، قضية التعامل مع النسيان، نسيان المقروء، ومشكلة الملل من القراءة وأمثال ذلك. لكن موجود يعني موجود كلامي في القسم الثالث خاصة، وحتى في القسم الثاني في مادة مهارات القراءة، فممكن اليوم يعني تنشر المادة للطلاب البناء المنهجي، مادة موجودة قديمة، يعني استحسن، هي ليس لن تكون مقررة، يعني ليس فيها اختبار أو شيء، لكنها من باب الإثراء ممكن الإنسان يراجعها، فيها كثير من هذه القواعد الفنية في التلخيص وما إلى ذلك. لكن المادة الأساسية هي القسم الأول الذي كان عن مظاهر الفوضى في العلم والمعرفة، ثم عن مخاطر هذه المظاهر، ثم عن أسباب هذه المظاهر، ثم عن إيش؟ لا معلش، أنا فتحت لأني نسيت شيئا، نسيت شيئا مهما، معلش نسيت شيئا مهما، معلش سأذكره بشكل سريع. بقي عنوان، ذكرنا مظاهر الفوضى في العلم وأسباب، وعفوا مخاطر الفوضى في العلم، ثم أسباب الفوضى في العلم، ثم معالجات أسباب العلاج. بس بقي نقطة خامسة سأذكرها باختصار شديد، وهي ما الآثار الحسنة المترتبة على حسن تناول العلم والسير فيه بطريقة منهجية، ما الآثار الحسنة؟ عندي عدة آثار سأذكرها بشكل سريع. أولا أن يكون العلم بالنسبة لمن يسير فيه بطريقة صحيحة سببا لزيادة اليقين وحل الإشكالات ووضوح الطريق. فالعلم يزيده اهتداء ويزيده معرفة ويزيده بناء، فالمعلومة الأخيرة تأتي للمعلومة الأولى فتكملها، هذه من الآثار الحسنة للبناء العلمي المنهجي. الأمر الأثر الثاني هو الاستمرار في العلم، الاستمرار في الطريق وعدم الانقطاع. لماذا لا ينقطع؟ لأنه يشعر بأثر العلم، كل كتاب يزيده علما يزيده بصيرة. الأمر الثالث هو وضوح الطريق أو وضوح المواد التي يأخذها الطالب على طول الطريق، يعني لأن القواعد أسست لديه بشكل صحيح، لأنه أصل بشكل صحيح، فهو يعرف ماذا يحتاج وما الذي لا يحتاجه، يعرف ما الذي يقرأ وما الذي لا يقرأ، يعرف متى يقول نعم أحتاج هذا الكتاب ومتى لا أحتاج. وهذا بطبيعة الحال ليس الخطوة الأولى، وإنما بعد الخطوة الأولى. الخطوة الأولى عادة تكون بإشراف، بتوجيه علمي، بوضع خطط من متخصصين، بكذا. بعد أن ينجز الإنسان هذه الدورة من البناء، بعد ذلك يستطيع هو أن يسير، وإلى غير ذلك. ويعني من أهم الآثار كذلك وهو الرابع، اللي هو احترام العلم وتقدير أهله والرقي يعني خلينا نقول بنظرة الإنسان للعلم، يعني هذا لا يكون إلا حين يبنى العلم بشكل صحيح. وأنا ذكرت من آثار السلبية ومن مخاطر الفوضى في العلم هو استواء العلم الصحيح بغيره، واستواء العالم بغيره، أن الإنسان يقرأ لكل أحد ولا يتعامل بوضوح في درجات العلم وتفاضله. الأثر الخامس والأخير من الآثار الإيجابية هو إيش كان الأثر السلبي الأخير في الفوضى في العلم والمعرفة؟ الثامن إيش كان؟ تغذية حالة الضعف العام للأمة الإسلامية. طيب، وبالتالي من أعظم آثار البناء العلمي الصحيح هو التقوية الحال العام، أن يكون العلم يبنى بشكل صحيح، أن يبنى العلم بشكل صحيح وتستمر حالات بناء الإنسان بشكل صحيح، وبالتالي تزداد حالات البناء الصحيحة، وبالتالي ترتفع الحالة العامة من السوية للأمة بشكل عام بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا أيها الكرام على الحضور وعلى الانتباه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يهدينا بالعلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصيتي في الختام لكم طلاب طالبات البناء المنهجي ولكل طالب علم، أن تحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى أوقاتكم التي تبذلونها في العلم، وهذا يقودك إلى أن تستمتع بصعوبات الطريق وتستمتع بالعلم، لأنك تعده عبادة، وهذا لا يكون إلا إذا كنت تعيش فعلا لأهداف حقيقية عظيمة سامية تريد أن تحققها في حياتك. فاستمتعوا بأوقاتكم التي تبذلونها في العلم من جهة احتسابكم أنها عبادة لله، ومن يحتسب هذا بشكل صحيح فلن يفرق كثيرا من حيث معنى الوقت، بين الوقت الذي يبذل في الصلاة وفي السجود وبين الوقت الذي يبذل في العلم، مع أهمية التفريق بين الأمرين من جهة الاحتياج إلى كليهما. طالب العلم يحتاج إلى العبادة المحضة تماما، ولا عذر له بالانشغال في العلم عبادة، لكن من حيث الوقت واشتغال الوقت في ذاته فقيمة هذا كقيمة هذا من حيث اشتراكهما في أصل التعبد لله سبحانه وتعالى، وأن كل هذا عبادة، عبادة عبادة حقيقية يتعبد بها الإنسان، بل بعضهم يدخل هذا في ذكر الله أصلا، وفي نفس الرسالة التي ذكرت قبل قليل من تيمية يجعل هذا من ذكر الله أصلا. وهذه الوصية في الختام، ونراكم إن شاء الله على خير. هناك لقاء آخر بإذن الله، أو لقاءات أخرى بقيت في هذه المرحلة التمهيدية مع الشيخ حسين بعد يوم الجمعة ويوم السبت بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك سيكون هناك اختبار القبول على المرحلة التمهيدية. بسم الله الرحمن الرحيم. اختبار القبول هذا سيكون متعلقا بمادة تزكية المصلحين ومادة اليوم الفوضى في العلم بين الفوضوية والمنهجية، ومادة الشيخ حسين أيضا. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.